أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في مقدار ما يثبت بدليل الحجية. وقد بينا وذكرنا بأن الدليل له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي، والمدلول المطابقي قلنا إذا كان الدليل حجة ثبت المدلول المطابقي، هذا فيما يخص المدلول المطابقي. أما في المدلول الالتزامي فنحتاج إلى بعض التفصيل. قلنا يثبت المدلول الالتزامي في حالتين، أليف وباء، في فرعين، في صورتين. قلنا أليف إذا كان الدليل قطعيا قلنا يثبت مدلوله الالتزامي، كما أن مدلوله المطابقي يثبت أيضا. إذن يثبت المدلول الالتزامي كما يثبت المدلول المطابقي إذا كان الدليل قطعيا. هذه الصورة الأولى أو الفرع الأول. باء إذا لم يكن الدليل قطعيا وكان الدليل على الحجية، إذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجة طبعا، وإذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالتين المطابقية والالتزامية، أي قلنا الدليل يدل على حجية الدلالة المطابقية وعلى حجية الدلالة الالتزامية، وبمعنى آخر قلنا الدليل يدل على حجية المدلول المطابقي وعلى حجية المدلول الالتزامي، فهنا نقول بأن المدلول الالتزامي حجة، الدلالة الالتزامية حجة، أو تثبت الدلالة الالتزامية أو يثبت المدلول الالتزامي. وذكرنا التطبيق، قلنا إذا قام دليل على حجية عنوان الخبر، خبر الثقة مثلا، وكان عنوان الخبر ينطبق ويصدق على الدلالة المطابقية، وكذلك كان عنوان الخبر ينطبق ويصدق على الدلالة الالتزامية، ففي مثل هذه الحالة تكون الدلالة الالتزامية أي المدلول الالتزامي حجة، كما أن الدلالة والمدلول المطابقي حجة. وذكرنا تحت عنوان تنبيه، وفي التنبيه قلنا في غير ما ذكر في أليف وباء نقول إذا قام دليل على حجية دليل غير قطعي، إذا قام دليل على حجية دليل، طبعا عندما نتحدث عن حجية دليل إذن الدليل هو ليس دليلا قطعيا، لأنه لو كان دليلا قطعيا لم أحتاج إلى الحجية وإلى الحكم الظاهري بالحجية أو لإثبات حجيته. إذن نقول في غير ما ذكر في أليف وباء، فإذا قام دليل على حجية دليل غير قطعي فإنه يثبت المدلول المطابق للدليل غير القطعي، هذا شيء متفق عليه، أي تثبت حجية المدلول المطابق للدليل. أما المدلول الالتزامي فلا تثبت حجيته. تطبيق، قلنا إذا قام دليل على حجية الظهور العرفي، ظهور اللفظ العرفي، فإن الظهور العرفي ليس دليلا قطعيا، هذا إذن ليس دليلا قطعيا، إذن هو دليل ظني، إذن لا يثبت مدلوله الالتزامي بهذا اللحاظ، بلحاظ كونه ليس دليلا قطعيا فإذن لا يثبت مدلوله الالتزامي بلحاظ القطعية وعدم القطعية. أما الدلالة الالتزامية وكانت الدلالة الالتزامية أو المدلول الالتزامي الظهور العرفي ليس ظهورا عرفيا، هذا في فرض التطبيق، إذا قام دليل على حجية الظهور العرفي وهنا نقول الظهور العرفي ليس دليلا قطعيا، وكانت الدلالة الالتزامية أو المدلول الالتزامي الظهور العرفي ليس ظهورا عرفيا، بتعبير آخر كانت الدلالة الالتزامية غير عرفية فهي ليست ظهورا لفظيا، فلا تشكل فردا من موضوع دليل حجية الظهور. ففي هذه الحالة فإن الدلالة الالتزامية والمدلول الالتزامي لا يشملها الدليل الذي قام على حجية الظهور العرفي، فإذا ليست بحجة. وسجل إشكال ودفع الإشكال، قلنا ولا يقال إن الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية، أي لا يقال إن المدلولين المطابقي والالتزامي متلازمان، الدلالة الالتزامية والمطابقية متلازمتان، إن الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية، لا يقال إن الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية متلازمتان في الصدق، فلماذا لا تكونان متلازمتين في الحجية؟ نقول لأنه يقال إن العلم من الخارج، من خارج دليل الحجية، بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا في دلالته المطابقية فدلالته الالتزامية صادقة أيضا، فإن هذا العلم لا يبرر استفادة الحجية للدليل الالتزامي أو للدلالة الالتزامية أو للمدلول الالتزامي، وذلك لأن الحجية حكم شرعي، لأن الحجية حكم شرعي، وقد يخصصه الشارع المقدس بإحدى الدلالتين دون الأخرى على الرغم من تلازمهما في الصدق. هذا ما ذكرناه في التنبيه. بعد هذا قلنا نذكر الأقوال في المسألة، ووصلنا إلى هذه النتيجة. قلنا نقول القول الأول للمشهور، والثاني للسيد الخوئي، والثالث المختار، وهو سيرجع إلى المشهور ويوافق قول المشهور. فإذا ترجع القضية إلى قولين، القول الأول هو المشهور وهو المختار، والثاني للسيد الخوئي. إذن الأقوال في المسألة تحت هذا العنوان، نقول في حالة أن لا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية، أي في غير أليف وباء المشار إليهما سابقا، فهل تثبت حجية الدلالة الالتزامية والمدلول الالتزامي؟ وهنا أقوال، يعني ما ذكر في التنبيه سندخل في تفصيله هنا، أو ما ذكر في التنبيه سيذكر هنا بعض التفصيل والتفريع المتعلق به، وهل فهو فعلا بأن الدلالة الالتزامية لا يشملها الدليل الذي قام على حجية الظهور كما في التطبيق، فلا تكون دلالة الالتزامية حجة؟ هل نأخذ هذا الجواب وهذا الكلام على أطلاقه؟ قلنا ندخل في أقوال المسألة. إذن نقول القول الأول كان وأشرنا إليه هو قول المشهور، القول الأول للمشهور، وهو التفصيل بين الأمارات والأصول. المشهور يشير إلى أن المدلول الالتزامي، الدلالة الالتزامية للأمارات تكون حجة، أما المدلول الالتزامي، الدلالة الالتزامية للأصول العملية فهي ليست بحجة. هذا هو المشهور. إذن فصل المشهور بين الأمارات والأصول، فقال في الأمارات كل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت مدلولاته الالتزامية، أي أن مثبتات الإمارة حجة أو مدلولات الأمارة الالتزامية حجة. فأما الأصول العملية فكل ما قام دليل على حجيته من باب كونه أصلا عمليا فلا تثبت مدلولاته الالتزامية، أي أن مثبتات الأصل العملي ليست حجة، أن مدلولات الأصل العملي الالتزامية ليست حجة. تفسير الشيخ النائيني لهذا القول بيناه، ميزه. قلنا تفسير الشيخ النائني لهذا القول في حجية المدلولات الالتزامية في الأمارات وعدم حجيتها في الأصول اعتمد على تفسيره وتمييزه بين الأصول العملية والأمارات. كيف فصل؟ ما هو المبنى؟ ما هي النكتة في التمييز بين الأصل العملي والأمارة؟ بنفس النكتة ميز بين حجية الملازمات للأمارات وعدم حجية الملازمات، أو حجية المدلولات الالتزامية للأمارة وعدم حجية المدلولات الالتزامية للأصل بنفس النكتة. قلنا وبينا بأن في مسألة التمييز بالنسبة إلى تفسير الشيخ النائني، قال في مسألة التمييز هو يقول أو مبناه في مسألة التمييز بين الأمارات والأصول، فإن المحقق النائني يميز بين الأمارات والأصول بنكتة. ما هي النكتة؟ نوع المجعول. يرجع الفرق بين والتمييز بين الإمارة والأصول إلى الفرق بين نوع المجعول ونوع المنشأ في أدلة الحجية، في أدلة حجية الأمارات والأصول. فالأمارة يكون مفاد دليل يكون مفاد دليل حجيتها هو جعل الطريقية والعلمية، والأصل يكون مفاد دليله خاليا من جعل الطريقية والعلمية. وبنفس هذه النكتة في التمييز بين الأمارة والأصل وبنفس هذه النكتة نكتة جعل الطريقية والعلمية فسر القول بالتفصيل بين في حجية مثبتات الأمارات وعدم حجية مثبتات الأصول. فقال في الأمارات فإن دليل حجية يجعل الأمارة علما فيترتب على ذلك كل آثار العلم، والعلم بالشيء من شؤونه العلم بلوازم الشيء، من آثار العلم بالشيء العلوم العلم بلوازمه، وعليه تثبت المدلولات الالتزامية للأمارة فتكون حجة. أما الأصول فإن أدلة الحجية في باب الأصول مفادها التعبد بالجري العملي وفق الأصل، وعليه يتحدد الجري بمقدار مؤدى الأصل، ولا يشمل الجري العملي اللوازم والمدلولات الالتزامية. هذا بالنسبة إلى القول الأول للمشهور، وذكرنا تفسير الشيخ النائني لمبنى المشهور. الآن نأتي إلى القول الثاني للسيد الخوئي. قلنا السيد الخوئي لا يميز، وكأن مبنى السيد الخوئي هو ما ذكرناه في التنبيه بأنه المدلولات الالتزامية لا حجية لها، لا تثبت المدلولات الالتزامية، لا تثبت الدلالات الالتزامية لا في الأمارات ولا في الأصول. إذن القول الثاني للسيد الخوئي: الأصول والأمارات لا تثبت مدلولاتها الالتزامية، أي عدم حجية ملازمات أو عدم حجية ملازمات ومثبتات، عدم حجية ملازمات ومثبتات الأصول والأمارات. ببيان نقول في ثبوت المدلول، والكلام لا زال في قول السيد الخوئي، في ثبوت المدلول الالتزامي وحجيته لم يفرق السيد الخوئي بين الأمارات والأصول، حيث نفى حجية المدلولات الالتزامية في الأمارات والأصول معا. أما في الأصل فالمسألة واضحة عنده، يعني يتفق مع المشهور بأن الأصل لا حجية لمدلولاته الالتزامية، لمثبتاته الالتزامية، هذا انتهينا منه، أو لمثبتاته، مثبتات الأصل ليست بحجة، هذا متفق عليه. أما الأمارات فقد أشار إلى أن مجرد قيام دليل حجية، أو أن مجرد قيام دليل على حجية أمارة، لاحظ، في الأصل يتفق مع المشهور لا خلاف فيه. إذن المدلولات الالتزامية، الدلالات الالتزامية للأصل العملي ليست بحجة، مثبتات الأصول العملية ليست بحجة، هذا متفق عليه بين السيد الخوي وبين المشهور. أما الأمارات فقد أشار السيد الخوي إلى أن مجرد قيام دليل على حجية أمارة على أساس ما لها من كشف عن الحكم الشرعي، هذا لا يكفي لإثبات المدلول الالتزامي، فلا تثبت حجية المدلول الالتزامي. لماذا؟ وذلك لأنه أليف وباء. أليف: من الممكن ثبوتان أن الشارع يتعبد المكلف ويعتبر في ذمة المكلف ويلزم المكلف، إذن لأنه من الممكن ثبوتا أن الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابق من الأمارة فقط ممكن أن يحصل هذا الشيء. باء: كما يمكنه أن يتعبده بكل ما تكشف عنه الأمارة بالمطابقة أو بالالتزام، يعني الشارع ممكن أن يجعل فقط المدلول المطابق هو الحجة، وكذلك يمكن أن يجعل المدلول المطابق والالتزامي حجة، هذا حجة وهذا حجة، إذن هذا ممكن وهذا ممكن، هذا محتمل وهذا محتمل، كيف نرجح بين هذا وهذا؟ وعليه إذن ممكن أن يراد فقط المدلول المطابقي ويكون المدلول المطابقي هو حجة، كذلك يمكن أن يراد المدلول الالتزامي مع المدلول المطابقي، حجية هذا وحجية هذا، ممكن أن يريد الشارع فقط هذا وممكن أن يريد الشارع الاثنين، وحجية الاثنين وحجية المدلولين أو الدلالتين. نقول: وعليه، إذن عندي احتمال أليف وباء، وعليه فإن تعيين الاحتمال باء، أي أن الشارع يريد الحجية بالنسبة إلى الدلالة والمدلول المطابقي والدلالة والمدلول الالتزامي، نقول فإن تعيين الاحتمال باء وإثبات أن التعبد يشمل المدلول الالتزامي أيضا يعني مع المدلول المطابقي يحتاج إلى دليل، كوجود إطلاق في دليل الحجية مثلا يقتضي امتداد تعبد وسريانه إلى المداليل الالتزامية. يعني النتيجة التي يتوصل إليها السيد الخوي بهذا البيان، نقول إذن الأصل يعني القاعدة أو المرجع أو الحكم في المسألة هو عدم حجية المدلول الالتزامي، لا أقل، نقول من باب الإجمال للإجمال، لأنه يمكن أن يتعبد المكلف أو المولى يجعل الحجية فقط للمدلول المطابقي، كذلك يمكن أن يجعل الحجية للمدلول الالتزامي مع المطابقي، لكن كيف أحدد بأن المولى أراد فقط المدلول المطابقي أو هو يريد الالتزامي مع المطابقي؟ يريد حجية فقط المدلول المطابقي أو لا يريد الحجية، يريد الحجيتين، أي حجية المدلول المطابقي وحجية المدلول الالتزامي؟ كيف أعين هذا؟ لا يوجد تعيين، أحتاج إلى دليل يعين لي هل أن المراد هو الاحتمال الأول أو الثاني، ولا دليل في المقام، إذن لا تثبت حجية المدلول الالتزامي، والقدر المتيقن حجية المدلول المطابقي وهذا لا خلاف عليه. نقول فعليه فإن تعيين الاحتمال باء وإثبات أن التعبد يشمل المدلول الالتزامي أيضا يحتاج هذا إلى دليل كوجود مثل الإطلاق أو غيره، وهذا التعبد هو تابع للدليل لو صح التعبير، لوجود دليل، ومع عدم وجود دليل لا يثبت التعبد، لا تثبت الحجية. إشكال كأنما هذا ودفع إشكال، الإشكال ودفع الإشكال، والكلام لا زال كأن الكلام والبيان للسيد الخوي. يقول إن دعوى العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه تصدق على العلم الوجداني، أي العلم الوجداني بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه، ولا تصدق على العلم التعبدي، ولا تصدق على العلم الجعلي، أي العلم الجعلي بالمؤدى لا يستدعي العلم بلوازمه. وهذا يرجع لو صح التعبير أو يشبه ما ذكر في التنبيه. قلنا لا يقال إن الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية متلازمتان في الصدق، فلماذا لا تكونان متلازمتين في الحجية؟ هنا أيضا في هذا يعني يرجع إلى هذا المعنى أو يشبه هذا الإشكال، يعني نقول إن الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية تثبتان لو صح التعبير في العلم الوجداني، فلماذا لا يثبتان أو تثبتان في العلم التعبدي في الحجية؟ نقول لا يمكن أن نكون نقول بثبوت هذا في العلم التعبدي أو في الحجية، لأن الشارع قبل قليل قلنا لأن الشارع ممكن أن يتعبد العبد والمكلف بدلالة دون الدلالة الأخرى، بالمطابقية دون الالتزامية. هذا توجيه لهذا الاعتراض. والتوجيه الآخر وهو الأوجه طبعا والأرجح، نحن مجرد للتفريعات ولتعويد الذهن لتسجيل إشكالات ودفع الإشكالات وترجيح البعض على البعض الآخر. والشيء الآخر لو صح التعبير والتوجيه الآخر لهذا الكلام وللإشكال الذي يعني طرح والتفت إليه من قبل السيد الخوي ودفع منه، هو ما ذكره أو ما ذكرناه في تفسير النائني أو ما يذكره النائني في تفسيره. ماذا قال شيخ النائني؟ قال أما الأمارات فإن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، فيترتب على ذلك كل آثار العلم، والعلم بالشيء من شؤونه العلم بلوازمه، أو نقول هذا الكلام يترتب على ذلك كل آثار العلم لأن العلم بالشيء من شؤونه العلم بلوازم الشيء، أي من آثار العلم بالشيء العلم بلوازمه. إذن تترتب كل الآثار على المدلولات المطابقية وعلى المدلولات الالتزامية، على الدلالة المطابقية وعلى الدلالة الالتزامية. فكأن السيد الخوئي يريد أن يرد على هذا الكلام، يقول هذه القاعدة التي يسلم بها معنا بأن العلم بالشيء من شؤونه العلم بلوازمه، أي يسلم معنا بأن أو يسلم مع المشهور بأن من آثار العلم بالشيء العلم بلوازمه، يقول هذه القاعدة أسلم بها، لكن أين أسلم بها؟ أسلم بها بالعلم الوجداني، أما العلم التعبدي فلا تتم هذه القاعدة، أي يكون معنى القاعدة العلم الوجداني بالشيء من شؤونه العلم بلوازم الشيء، أو من آثار العلم الوجداني بالشيء العلم بلوازمه، أما العلم التعبدي بالشيء فليس من شؤونه العلم بلوازم الشيء، أو ليس من آثار العلم التعبدي بالشيء العلم بلوازمه، هذا الذي يريد أن يقول، وهذا أوجه في توجيه هذه العبارة والإشكال. إذن يقول إن دعوى العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه، يعني العلم بالشيء يستدعي العلم بلوازمه أو من شؤونه العلم بلوازمه، تصدق على العلم الوجداني، أي العلم الوجداني بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه. العلم الوجداني بالمؤدى من شؤونه العلم بلوازمه، ولا تصدق على العلم الجعلي التعبدي، أي العلم الجعلي بالمؤدى لا يستدعي العلم بلوازمه. العلم الجعلي ليس من شؤونه العلم بلوازمه. هذا يريد أن ينفي القاعدة، هذا النقاش في أصل القاعدة قال لا تشمل هذه. الآن يأتي إلى هذا كأنما نقاش في الكبرى، فبين بأن القاعدة التي اعتمدت في تفسير النائني بأن العلم بالشيء من شؤونه العلم بلوازم الشيء ومن آثار العلم بالشيء العلم بلوازمه، قال هذه القاعدة لا ليست مطلقة في كل علم، ناقش هذه الكلية، ناقش في الكبرى، قال هذه الكبرى غير تامة على إطلاقها وعلى شمولها، وإنما هي مقتصرة على العلم الوجداني، فلا تشمل العلم التعبدي. الآن عليه أن يثبت بأن هذا المورد، مورد الكلام، هو من العلم التعبدي حتى يقول هذه غير مشمولة بتلك القاعدة. يقول ودليل الحجية في باب الأمارة يجعل الأمارة علمان، لكن هذا العلم ليس علما وجدانيا، لاحظ حتى يقول لا تشمله، ليس علما وجدانيا، فلا تشمله قاعدة العلم بالشيء هو علم من شؤونه العلم بلوازمه. ودليل الحجية في باب الأمارات يجعل الأمارة علما تعبديا جعليا لا علما وجدانيا، والعلم الجعلي التعبدي يتقدر بمقدار الجعل والتعبد، وعليه فإن جعل شيء حجة من باب الأمارية يكفي لإثبات حجية الشيء في مدلوله المطابقي، يكفي لإثبات حجية الشيء في مدلوله المطابقي، يكفي في لإثبات حجية الشيء في مدلوله المطابقي، لكنه لا يكفي لإثبات حجيته في مدلوله الالتزامي، لكنه لا يكفي لإثبات حجيته في مدلوله الالتزامي، وعليه يثبت عدم حجية مثبتات الأمارات ومدلولاتها، عدم حجية مثبتات الأمارات ومدلولاتها الالتزامية، وعدم حجية مدلولاتها الالتزامية، أي أن الأمارة ليست حجة في مدلولاتها الالتزامية، كما أن الأصل العملي ليس حجة في مدلولاته الالتزامية. هذا البيان والتفسير لقول السيد الخوي المختار. طبعا لم نعطيه عنوان، وإنما لم نعطيه تسلسل كقول، لأنه يطابق قول المشهور، أعطيناه عنوان المختار. المبنى الصحيح، ندخل هنا في الكلام، نقول المبنى الصحيح ما عليه المشهور، إذن نختار ما اختاره المشهور، لكن ليس على التفسير الذي طرحه الشيخ النائني، نختار قول المشهور لكن ليس على تفسير المشهور. المبنى الصحيح ما عليه المشهور من حجية المثبتات والمدلولات الالتزامية للأمارة، وعدم حجية المثبتات والمدلولات الالتزامية للأصل. إذن المبنى الصحيح ما عليه المشهور من حجية المثبتات والمدلولات الالتزامية للأمارة، ولكن ذلك، هذا الكلام، ليس على أساس تفسير النائيني، بل على أساس التفسير المختار في الفرق بين الأمارات والأصول. يعني يوجد شيء من التشابه بين ما سلكه الشيخ النائيني في التفسير وما نسلكه هنا في التفسير. يعني التشابه أن الشيخ النائيني اعتمد في مبناه وفي تفسير مبناه وفي تبرير مبناه في هذه المسألة على نفس النقطة التي اعتمدها في التمييز بين الأمارات والأصول، ونحن هنا أيضا نقول التفريق هنا والاعتماد واعتماد المسألة هنا في حجية المدلولات الالتزامية هو بنفس النقطة التي نفرق وفرقنا بها بين الأصل والأمارة، والنقطة التي اخترناها غير النقطة التي اختارها المشهور وغير النقطة التي اختارها الشيخ النائني. هذا إذن نحن فقط في المنهج لو صح التعبير، في الطريق نقول تشابه، التشابه من هذه الناحية أن النقطة التي اعتمدت هنا هي نفس النقطة التي اعتمدت هناك، النائني عنده نقطة هناك اعتمدها هنا ونحن عندنا نقطة هناك اعتمدناها هنا. إذن هذا الذي نريد أن نبين، نقول ولكن ذلك ليس على أساس تفسير النائني بل على أساس التفسير المختار في الفرق بين الأمارات والأصول. فالفرق بينهما ليس في مقام الصياغة كما بنى عليه وكما فسره وكما فهمه النائني، ليس في مقام الصياغة والإنشاء كما هو مرجع تفسير النائني. مرجع تفسير النائني قلنا يرجع إلى مقام الصياغة، إلى عالم الصياغة والإنشاء، إلى مرحلة الصياغة والإنشاء. نقول لا، بل إن جوهر الفرق بين الأمارات والأصل والأصول يعود إلى أن المستظهر من دليل حجية الأمارة، ماذا نستظهر من دليل حجية الأمارة؟ أن تمام الملاك هذا الذي ذكرناه دائما وقلنا هذه من إبداعات السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه بالفرقي أو في الفرقي بين الأمارات والأصول، قال استظهر من دليل حجية الأمارة أن تمام الملاك بحجية الأمارة ما هو؟ هو كشفها، هو قوة الاحتمال، سميناه قوة الاحتمال، وفي الأصل أهمية المحتمل. إذن إن المستظهر من دليل حجية الأمارة أن تمام الملاك بحجيتها هو كشفها، هو قوة احتماله، قوة احتمالها بدون نظر إلى نوع المنكشف. إذن في الأمارة الملاحظ والنقطة هي والملاك هو الملاك في الحجية، الملاك في حجية الأمارة هو الكشف في الأمارة، والكشف واحد، الإراءة واحدة، النور واحد، يكشف عن الشيء ويكشف عن ظل الشيء ويكشف عن لوازم الشيء ويكشف عن ملازمات الشيء ويكشف عن لواحق الشيء ويكشف عن مزينات الشيء. نور يكشف عن الشيء وعن ملازماته وعن لواحقه وعن مزيناته لو صح التعبير. إذن نقول بل إن جوهر الفرق بين الأمارة والأصول يعود إلى أن المستظهر من دليل حجية الأمارة أن تمام الملاك بحجيتها هو كشفها أو قوة احتمالها بدون نظر إلى نوع المنكشف، أي أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة، جعل الحكم الظاهري، جعل الحجية على طبق الأمارة، جعل التنجيز والتعذير على طبق الأمارة، جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة هو بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال، ملاك الأهمية الناشئة من الكشف، من الإراءة، من الكشف. فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من أي شيء، بملاك لا نخلط بين هنا الأهمية، قلنا قوة احتمال وأهمية محتمل، فليس كلما نذكر أهمية نقصد بها أهمية المحتمل، لا، هنا الأهمية مرة نقصد بها أهمية الاحتمال أو نقصد بها قوة الاحتمال، ومرة نقصد بالأهمية أهمية المحتمل حتى نعرف هذه القضية، أو نقصد بها نوع المنكشف. أي أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة هو بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال، فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان أمارة، سواء كان الجعل أو الصياغة بلسان أنه علم أو بلسان الأمر بالجري أو على وفقه، أي شيء مهما كانت الصياغة، مهما كان الجعل، مهما كانت الصياغة، لكن ما دامت هذه الصياغة وهذا جعل ناشئ عن ملاك، والملاك هو الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال من الكشف، فهذه أمارة. أما جعل الحكم الظاهري على طبق الأصل فهو بملاك الأهمية، أيضا أهمية، لكن أي أهمية؟ أهمية الناشئة من قوة المحتمل، لاحظ أيضا قوة احتمال حتى لا تخلط، لأني استعملت الألفاظ هنا المختلفة، لأنك عندما تقرأ تجد هذه الألفاظ فلا تخلط بينه. لاحظ عندك احتمال وعندك محتمل بغض النظر عن اللفظ الذي يستعمل معها. مرة تقول قوة احتمال قوة محتمل، أهمية احتمال أهمية محتمل، واضح؟ إذن قوة احتمال وقوة محتمل، أهمية احتمال أهمية محتمل، أهمية ناشئة من قوة احتمال أهمية ناشئة من قوة محتمل. إذن نقول أما جعل الحكم الظاهري على طبق الأصل فهو ملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل، أي يعني لقوة المحتمل أي لنوع، أو يقولون نوع المحتمل، يعني لنوع المحتمل، لنوع الحكم، لنوع الحادثة، لنوع الواقعة لها تأثير في هذا الجعل وليس فقط الكشف. يعني أما لا يوجد للكشف أي تأثير، أو الكشف هو أحد جزئي الملاك، يعني إما الكشف أو قوة الاحتمال هي جزء للملاك، أو أن قوة الاحتمال والكشف لا دخل لها أصلا، لا دخل لها أصلا في الملاك. هذا في الأصل، فالأصل إما أن الملاك وكل الملاك هو قوة المحتمل أو نوع المحتمل أو أهمية المحتمل، أو أن الملاك هو عبارة عن جزئين، قوة المحتمل أو نوع المحتمل أو أهمية المحتمل، وهذا الجزء الأول، والجزء الثاني هو قوة الاحتمال. لكن ما دام يوجد مدخلية لقوة المحتمل، لنوع المحتمل، فإذن لا أستطيع أن أعتمد على الكشف، فلا أقول هنا يوجد إراءة ويوجد كشف، ما ينكشف تنكشف معه اللواحق، لا، لأن الكشف هنا غير تام بالملاك، أو هو ليس كل الملاك، وليس الملاك ناشئ من الكشف، وليس الكشف هو الملاك وكل الملاك، وليس الكشف هو السبب في الملاك. واضح المسألة؟ إذن عندما تكون قوة الاحتمال الكشف، قوة الكشف، قوة الاحتمال، الإراءة هي الملاك وكل الملاك، فالمورد من الأمارات. وإذا كان الملاك إما عبارة عن جزء واحد وهو نوع المحتمل، أهمية المحتمل، نوع المنكشف، أهمية المنكشف، فهو أصل. وأيضا إذا كان الملاك عبارة عن جزئين، أهمية المحتمل، نوع المحتمل، إضافة إلى أيضا أهمية الكشف وأهمية قوة الاحتمال، أيضا هذا من الأصل. أرجو أن تكون مسألة واضحة، ويأتي إن شاء الله التفصيل في الفرق بين الأمارات والأصل. إذن نقول أي إن أو أي أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة هو ملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال، فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان أمارة. أما جعل الحكم الظاهري على طبق الأصل فهو ملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل، وعليه تكون مثبتات ومدلولات الأمارة حجة، وذلك لأن ملاك الحجية في الأمارة هو حيثية الكشف التكويني في الأمارة، لاحظ، وذلك لأن ملاك الحجية في الأمارة هو حيثية الكشف التكويني في الأمارة، يعني الأمارة فيها نسبة كشف، فيها احتمال كشف، فيها قوة كشف، فيها كشف، لاحظ، حتى يدفع قضية تعبدي مقابل وجداني. فقال فيه حيثية كشف تكويني لا تستطيع هذه في التكوين، هذه لا تستطيع أن تسلب من الأمارة حيثية الكشف. لاحظ، وذلك لأن وعليه تكون مثبتات ومدلولات الأمارة حجة، وذلك لأن ملاك الحجية في الأمارة هو حيثية الكشف التكويني في الأمارة، وهذه الحيثية حيثية الكشف موجبة لتعيين الأهمية وفقا لها، وفق هذه الحيثية وفق الكشف وفق قوة الاحتمال، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابقي هي نفس النسبة، هي نفس نسبتها إلى المدلول الالتزامي، أي أن نسبة كشف الأمارة إلى المدلول المطابقي والالتزامي بدرجة واحدة دائما ودرجة ثابتة، وهي تكوينية لا يمكن أن يعني تسلب من هذه دون الأخرى، أو لا يمكن أن تسلب من هذه ولا من هذه، لأنها تترتب على هذه وتترتب على المنشأ لو صح التعبير، تترتب تكوينا وعليه، فلا يمكن التفكيك في الحجية بين المداليل المطابقية والمداليل الالتزامية، لأن حيثية الكشف هي تمام الملاك فيه. لاحظ، حيثية الكشف هي تمام الملاك، أما إذا كانت حيثية الكشف هي جزء الملاك أو لم تكن حيثية الكشف أصلا فهي من الأصل العملي. إذن يقول عليه فلا يمكن التفكيك في الحجية بين المدلول أو بين المداليل المطابقية والمداليل الالتزامية، لأن حيثية الكشف هي تمام الملاك في جعل الحجية، هذا في الإمارة. وعليه إذا استظهرنا الأمارية من دليل الحجية، استظهرنا الأمارية من دليل الحجية، استظهرنا بأن الحجية بملاك ناشئ من قوة الاحتمال من قوة الكشف، فإنه يكفي في البناء على حجية مثبتات الأمارة بلا حاجة إلى قرينة خاصة، كما قال السيد الخوئي قال نحتاج إلى قرينة خاصة أو إلى دليل آخر أو خارجي، يقول لا نحتاج إلى دليل، مجرد إذا ثبت عندي أن هذه من الأمارية. أما الأصول العملية سواء كانت تنزيلية أو غير تنزيلية، أي سواء كان فيها قوة الاحتمال أو درجة الكشف أو لم يكن فيها، فإنها لما كانت مبنية على ملاحظة نوع المؤدى، لاحظ يسموه نوع المؤدى، أهمية المحتمل، قوة المحتمل، فلا يمكن أن يستفاد من دليلها إسراء التعبد والجعل إلى كل اللوازم إلا بعناية خاصة في لسان الدليل. وعليه يقال في الأصول العملية فإن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية ليست حجة، أما الأمارات فإن مدلولاتها ومثبتاتها الالتزامية فهي حجة. إذن وصلنا في النتيجة إلى قول المشهور في التفصيل بين الأمارات والأصول. نأتي ونطبق العبارة. مقدار ما يثبت بدليل الحجية في صفحة 49، قال قدس نفسه الزكية والزكي، مقدار ما يثبت بدليل الحجية، وكلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابقي. أما المدلول وأما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين. إذن نقول أولا الطريق حجة يثبت المدلول المطابقي، الدليل حجة يثبت المدلول المطابقي، أما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين أولا، وهما أولا فيما إذا كان الدليل قطعيا يثبت المدلول المطابقي وكذلك يثبت المدلول الالتزامي. إذن ما دام الدليل حجة يثبت المدلول المطابقي لا خلاف فيه، لكن في الالتزامي الكلام، فقلنا إذا كان الدليل قطعيا يثبت الالتزامي كما ثبت المطابقي، هذا أولا. ثانيا فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية، طبعا كلام في الدليل الحجة، هذا إذا كان طريق حجة هذه ثابتة عندنا. نقول ثانيا فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء، كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر، وقلنا إن كل من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان. أي عنوان؟ عنوان الخبر. الدلالة المطابقية ينطبق عليها الخبر وعنوان الخبر، والدلالة الالتزامية أيضا ينطبق عليها الخبر وعنوان الخبر. فإذا كان الأمر مثل على هذا فتثبت حجية الدلالة الالتزامية كما تثبت حجية الدلالة المطابقية. وأما في غير هاتين الحالتين التي ذكرت في أولا وثانيا، في كون الدليل قطعيا أو في كون الدليل يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والالتزامية، في غير هاتين الحالتين، وهناك ذكرنا في ألف وباء، في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، وذكرناها أيضا تحت التنبيه، وبعد ذلك دخلنا في التفصيل والأقوال. فقد يقع الإشكال كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، الدليل قام على حجية الظهور العرفي، هذا انتهينا منه. أكثر من هذا نقول هذا الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، هل هو هذا الدليل هل هو قطعي أو ليس بقطعي، هل هو قطعي أو ليس بقطعي؟ نؤكد على السؤال والجواب. طبعا بالتأكيد تقول هو ليس قطعيا. لماذا؟ لأنه لو كان قطعيا لما احتاج إلى أن يقوم الدليل على حجيته. واضح المسألة؟ إذن هو ظني وقام الدليل على حجيته. كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته فإنه ليس قطعيا. إذن الظهور ليس قطعيا، نقول الظهور ليس نص، ليس نصا. إذن الظهور العرفي فإنه ليس قطعيا، انتهينا منه. مجرد نريد أن نذكر، نقول ظاهر ونص ومجمل حتى نتذكر بعض الألفاظ والعناوين والمعاني التي مرت علينا وتمر علينا. نقول وأما في غير هاتين حالتين فقد يقع الإشكال كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته فإنه، أي فإن الظهور، هذا الظهور العرفي، فإن الظهور العرفي، فإن الظهور ليس قطعيا، كما أن دلالته الالتزامية ليس ظهورا عرفيا. يعني يريد أن يبين هذه الحالة التي هي مستثنات عن الحالتين في أولا وثانيا، مستثنات عن الحالتين في أليف وباء كما ذكرنا في الشرح. يقول مثلا في الظهور العرفي إذا قام دليل على حجية الظهور العرفي فإن الظهور العرفي ليس قطعيا، هذا انتهينا، إذن هذا دليل ليس قطعيا. وأيضا يعني في نفس التطبيق في نفس الحالة، وكانت الدلالة الالتزامية للدليل أو للظهور العرفي ليست ظهورا عرفيا، كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. أنا فقط يعني أكدت على هذا، لكن كيف أريد أن أبين، أنت أيضا عليك أن تلتفت إلى هذا الأمر. التكرار هنا مجرد للالتفات، لأن الكلام فإنه ليس قطعيا هذا كأنما القضية مسلمة، قلنا لأنه لو كان قطعيا لما احتاج إلى قيام الدليل على حجيته. واضح المسألة هنا؟ هذه القضية الواضحة المسلمة ليست بها التي بعدها ليست بهذا الوضوح، هذه قابلة للنقاش. هذا كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، نقول هذه القضية ليست بوضوح فإنه ليس قطعيا. لا، فلذلك نقول كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، نقول يعني الآن نقول بدل كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، نقول وكانت، يعني على فرض أن دلالته الالتزامية، وكانت دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، ليس كما أن، حتى لا نشتبه وتقول هذه ترجع إلى ومعطوفة على الجملة التي سبقتها فإنه ليس قطعيا، يعني فتكون واضحة في المعنى كهذه الجملة، نقول لا ليس بهذا الأمر وليس بهذا الوضوح. نقول فإنه ليس قطعيا، انتهت هذه الجملة، تأتي جملة جديدة وكانت، كأن الكلام في هذه، في هذا التطبيق، في هذا المثال، في هذه الحالة الجديدة التي فيها الشك والإشكال، وكانت دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، وهنا يأتي في التفصيل. واضح؟ إذن يعني لا بأس بأن نؤكد على هذا الأمر، بأن هذا عندما قلنا وكان دلالته الالتزام ليست ظهورا عرفيا، يعني نريد أن نبين كما ذكرناه في التنبيه وفي التطبيق، قلنا أيضا قلنا وكانت الدلالة الالتزامية أي المدلول الالتزامي للظهور العرفي ليس ظهورا عرفيا، فقلنا كانت الدلالة، أي بتعبير آخر قلنا كانت الدلالة الالتزامية غير عرفية، لأنه ممكن أن يقال بأن الدلالة الالتزامية عرفية أو هي من الظهور العرفي، أو ممكن أن يقال في بعض الدلالات الالتزامية هي من الظهورات العرفية، أو هي ظهور لفظي، إذن هي من الظهورات العرفية وترجع إلى الظهور العرفي. لاحظ يعني المسألة قابلة للنقاش، فدفعا لهذا الإشكال لنجعل هذه على نحو الفرض، نقول نفرض بأن هذه القضية كانت ليست من الظهور العرفي. واضح المسألة؟ هذا ما نريد، ما أردنا أن نشير إليه. وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، فإنه ليس قطعيا، كما أن دلالته الالتزامية، أي نقول وكان دلالته الالتزامية ليس ظهورا عرفيا، فهنا على هذه الحالة فقد يقال إن أمثال دليل حجية الظهور في هذه الحالة التي ذكرناها لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابقي، أما الالتزامي فلا، لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابقي ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا. ولكن المعروف هنا التفصيل بين الأمارات والأصول، هذا قول المشهور، المشهور أو قول المشهور، الأقوال في المسألة القول الأول للمشهور وهو التفصيل بين الأمارات والأصول وهو المختار كما قلنا. ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية، إذا ثبتت الأمارية تثبت المدلولات الالتزامية، ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا، ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة، هذا بالنسبة إلى الأمارات. هنا كأنما أليف باء، يعني نقول أليف، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية، هذا في الأمارة، أليف في الأمارات، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به مدلولات الالتزامية أيضا، ويقال حينئذ أن أو أن مثبتاته حجة. باء الأصل العملي، وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة. إذن هنا لا تكون مثبتاته حجة، وهناك إن مثبتاته حجة، أو تكون مثبتاته حجة بالنسبة إلى الأمارة، وهنا الأصل. إذن وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه من إثبات المدلول المطابقي إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. إذن نعيد ما ذكره المشهور، ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول أليف، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا، ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة، إن مثبتاته حجة، وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى هذا وكل ما قام باء وباء، وكل ما قام دليل على حجته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه من إثبات المدلول المطابقي إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل حجية على ذلك. تفسير النائني، يعني فسرك لنقل مبنى المشهور، أو هذا تفسير المشهور، مبنى المشهور على تفسير النائني. وقد فسر المحقق النائيني ذلك على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الأمارات بأن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، فيترتب على ذلك كل آثار العلم، ومن الواضح أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه. هذه أيضا تؤكد على هذه القاعدة التي رد عليها السيد الخوئي خلال كلامه، قال من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه. السيد الخوئي أنكر هذه، قال هذه ليست عامة ليست شاملة، وإنما العلم الوجداني نعم من شؤونه، من شؤون العلم الوجداني العلم بلوازمه، من شؤون العلم الوجداني بشيء العلم بلوازمه. ولكن أدلة الحجية في باب الأصول ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصل، فيتحدد الجري بمقدار مؤدى الأصل ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم إلا مع قيام قرينة. هنا واعترض السيد الأستاذ أي السيد الخوئي، اعتراض السيد الخوئي كأنما هنا القول الثاني. السيد الخوئي يقول بعدم حجية المدلولات الالتزامية والمطابقية مطلقا لا في الأمارة ولا في الأصل إلا إذا قام الدليل على حجيتها، هذا المطلوب، هذا كأنه القول الثاني. واعترض السيد الخوئي يعني اعتراض على المشهور وبنى على مبنى يخالف المشهور، وبعد ذلك السيد يقول والصحيح وهو المختار. واعترض السيد الخوي على ذلك، هنا القول الثاني نقول للسيد الخوي وفيه اعتراض، واعترض السيد الخوي على ذلك بأن دليل الحجية في باب الأمارات وإن كان يجعل الأمارة علما ولكنه علم تعبدي جعلي، والعلم الجعلي يتقدر بمقدار الجعل، فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه إنما تصدق على العلم الوجداني للعلم الجعلي للعلم التعبدي. ومن هنا ذهب، هذا قول السيد الخوئي، ومن هنا ذهب إلى أن الأصل في الأمارات أيضا، أي لاحظ لا نخلط بين الأصل يعني الأصل العملي أو نقول الحكم والمرجع في الأمارات، وذهب إلى أن الأصل في الأمارات أيضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية، وإن مجرد جعل شيء حجة من باب الأمارية لا يكفي لإثبات حجية لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي. هنا المختار، قلنا المشهور السيد الخوئي، هذا قول أول، قول ثاني هنا المختار، ليس قولا ثالثا، لأنه يطابق قول المشهور، يطابق ما قاله المشهور نعم، لكن يختلف في التفسير. والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الأمارات يقتضي حجية الأمارة في مدلولات الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق النائيني من تفسير، فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الأمارات والأصول، وقد مر بنا سابقا أنه قدس سره أو قدس الله روحه يميز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجيتها، ونحن نقول لا علاقة للمجعول والمنشأ في أدلة في التمييز، ويميز قلنا فإنه أو قد مر بنا سابقا أنه قدس الله روحه يميز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجيتها، فضابط الأمارة عند النائيني فضابط الأمارة عند النائني كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية، وضابط الأصل عنده أيضا كون دليله خاليا من هذا المفاد، أي مفاد جعل الطريقية والعلمية. وعلى هذا الأساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الأمارات بنفس النكتة التي تميزها عنده عن الأصول، أي نكتة جعل الطريقية والعلمية، مع أننا عرفنا سابقا أن هذا التمييز الذي انتهجه الشيخ النائني وابن الذي انتهجه الشيخ النائني في التمييز، مع أننا عرفنا سابقا أن هذا ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول، وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء ولا علاقة للصياغة والإنشاء بهذا، ويكون تعبيرا هذا الصياغة والإنشاء هي تعبر عن فرق جوهري وعن تمييز جوهري أعمق من الصياغة والإنشاء، ويكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق، وهو أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة بملاك الأهمية من أين ناشئ؟ الناشئة من قوة الاحتمال، من قوة الاحتمال، من قوة الكشف، من الكشف، وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل أي الأصل العملي بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل، من نوع المحتمل، من أهمية المحتمل، فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال، من أهمية الاحتمال، كان أمارة، سواء كان جعله حجة بلسان أنه علم أو بلسان الأمر بالجري على وفقه، مهما اختلفت الصياغة فهو يكون أمارة. وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميز الأمارة أمكننا أن نستنتج أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة. كيف على القاعدة؟ لأن ملاك الحجية فيها أي في الأمارات هي حيثية الكشف التكويني في الأمارة، أشرنا إلى هذا المعنى، لأن ملاك الحجية فيها في الأمارة حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمية وفقا لها على الكشف تعتمد على قوة الاحتمال، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابقي، يعني حيثية الكشف وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن، لاحظ مدلول مطابقي مقابل هذا، قال مدلول مطابقي لدلالة اللفظ يعني حتى نتذكر على معنى، وهذا بالنسبة إلى المطابقي، وممكن أن يدل على أكثر من معنى التزامي، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية، يعني بين المداليل المطابقية والالتزامية، لا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك، حيثية الكشف، قوة الاحتمال، ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك، لاحظ هي تمام الملاك، يعني حتى لو كانت جزء الملاك فلا تتحقق الأمارية ولا تتحقق حجية مدلولات الالتزامية، لا، إلا إذا كانت حيثية الكشف هي تمام الملاك، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الأمارية. وهذا يعني أن أو أننا كلما استظهرنا، وهذا يعني أن كلما استظهرنا الأمارية من دليل حجية كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى قرينة خاصة، كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى قرينة خاصة. إذن تثبت حجية مثبتات الأمارات وعدم حجية مثبتات الأصول العملية، ويأتي الكلام في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.